بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
طيب بقي الدور مسبوق هو بركعه اصلا وهذا بيحصل لنا منا مسبوقا والإمام يسلم فما ينتبه هذا المسبوق يسلم عن الإمام فبقي له ركعة ركعتان فماذا يفعل؟ يقول أن المأموم فاته ركعة ولما سلم الإمام سلم ناسيا. من اللي سلم ناسيا؟ المأموم. وهذا يقع كثيرا فإذا ذكر عليه أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام. ليه؟ لأنه زاد فيه وإن كان الأصل أنه أنقص ناسيا لكنه زاد في الهيئات والحركات. عرفنا يا إخوان؟ على هذا كم يكون للصلاة من تسليم كل شيء؟ ثلاث تسليم عين. سلم على الإمام نسي هذا واحد ويسلم لما يتم صلاته الثاني ويسجد يسر ثم يسلم عن يمينه وعن يسره. عرفنا يا إخوان؟ إذا كان مسألة الآن ترى صلاته أول شيء المسألة التي استجدت معنا الليلة رجل سلم قبل تمام الصلاة وذكر أو ذكر بعض ذكر بوقت قريب أو بعيد يتم الصلاة ويسجد سجود السهو هذا ما دام محافظا على الطهارة. طيب إذا كان الصلاة نافلة إذا أتمها يسجد سجود السهو ولا يجب عليه الإتمام إنما إذا أتم أتى بالسجود. مثلا الذي تليها مأموم سلم قبل أن تتم صلاته سلم نسيا مع الإمام هيعمل كم سلام؟ هيسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. إذا سلم مع الإمام نسيا وسلم بعد إتمام الصلاة وسلم بعد السجود سلم. المثل الذي بعدها عن عمران بن عن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. الحديث هذا ذكرته من باب التأمين. احنا سبق معنا أنه لا تشهد لسجود السهو وهذا الحديث مخالف وهو ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. حديث شاذ هو الوحيد الذي جاء فيه وصف التشهد لسجود السهو وبقيه الاحاديث ليس فيها ذكر التشهد لسجود السهو. ما فيه الا حديث عمران هذا الذي رواه ابو داود الترمذي والحاكم من سبول بن الصرف وبعض الشيخ الالباني حكم عليه الشذوذ في رواه الغليل برقم 3400 عرفنا؟ لأن هذا حديث لا يحسب يعني حديث ضعيف اللي هو إثبات تشهد لسجود السهو. إنما سجود السهو إذا كان بعد السلام فليس في تشهد إنما يسلم عن يمينه وعن السلام. عرفنا يا أخوان؟ أما حديث عمران هذا فتفرد هذا الحديث في ذكر ماذا؟ التشهد لسجود السهو. وهو ضعيف بل هو شاذ. عرفنا هو؟ طيب ولذلك الشيخ علق الشيخ ابن عثيمين يقول يستفاد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو وقد اخذ بذلك بعض اهل العلم. السلام على انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فانه يتشهد بعد السجدتين ويسلم ولكن يقول القول الصحيح الراجح انه لا تشهد في سجود السهو لان التشهد لما يكون في اخر الصلاه وسجود السهو تكميل شوف تعليل الشيخ تكميل للصلاه فلا تحتاج الى التشهد وانت قد اتيت بالتشهد اصلا انما سجود السهو هذا تكميل لنقص الصلاه الواحد جبر النقص وترغيب الشيطان معنى وشفع اذا كنت صليت وترا يشفع صلاتك. طبعا هو سجود السهو تكميل للصلاه وليس مستقلا، يعني انه ليس صلاه مستقله. لان عرفنا حديث عمران بن حصين الذي رواه ابو داود تكون احسن. تدعي ان احسن؟ طيب. والترمذي في هذا الرواه والحاكم لكنه حديث الشهاده. ومن ناحيه النظر والتعليم ان التشهد الصلاه فيها تشهد اخر في الاخير، يعني فيها تشهد اخر. فلماذا يوجد التشهد الثاني في الاخير؟ معناه فاذا سجد سجود السهو بعد التسليمتين فليس لهذا السجود تشهد، انما يسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. ولم يرد في الصحيحين او احدهما ذكر التشهد بعد ان سجد النبي عليه الصلاه والسلام بعد التسليمتين، ليس فيه تشهد. ولذا قلنا ليس لسجود السهو تشهد. المساله التي تليها يجب على المأمومين ان ينبهوا الامام اذا اخطا بقول صلى الله عليه وسلم فاذا نسيت فذكروني. هذه المساله والاصل من امر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطه بامامه، فإذا لم يذكر صار الخلل في صلاة الإمام، أو لم يذكر صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاة أيضا. وهذا إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة، يعني متى تذكر الإمام؟ تذكره إذا كان النسيان والخلل في الصلاة يفسد الصلاة، كأن يسجد ثلاث سجدات، كأن يوم الصلاة كان يزيد ركعة ركوع، كان يزيد ركعة كان يوم الصلاة وهكذا. إذا يذكره وأيضا يذكره بما هو ترك فيه واجبا، إذا ترك واجبا يذكره، كان يترك التشهد أصلا يذكره. أنا قال عن عمر رضي الله عنه في المسألة التالية قال ليس على من خلف الامام سهو، هذا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انا ذكرت ايضا من اجل بيان حكمه، قال ليس على من خلف الامام سهو، فان سهى الامام فعليه على من خلفه. رواه الترمذي وغيره بسند ضعيف. قال والحافظ بن حجر الان إذا سهى المأموم خلف الإمام هيعمل إيه؟ المأموم سهى مسألة تفصيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث قال المؤلف عنه سند ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. إيش يقول حد؟ في مسائل كثيرة. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه شرطين. مثال إيه؟ مثال ماذا؟ المأموم سهى فلم يسبع في السجود ولا في الركوع. المأموم سهى فلم يقرأ سورة بعد الفاتحة. نعم. الشيء كبير. المأموم سهى فلم يرفع يديه بالتكبير للركوع او الاعتدال للركوع. يسكت. هيعمل ايه؟ طب المأموم سهى فلم يقرأ الفاتحة. فيها تفصيل. يقول اذا رجعنا الى الرسول وجدنا ان رسول الشريعة تشهد له، يعني في كثير من صور. فالمأموم اذا سهى ولم يجب عليه الا سجود السهو فان الامام يتحمل عنه شرطين. ألا يكون له شيء من الصلاة. المأموم ما يكونش مسبوق، إنما يكون بلد مع الإمام في تكبيرة الإحرام، أدرك مع الإمام الركعة الأولى. الشرط الأول ألا يكون له شيء من الصلاة، وألا يوجب سهوه سوى السجود. كان يكون سهى عن تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود أو قراءة سورة بعد الفاتحة أو بالتكبير لرفع اليدين بالتكبير وما إلى ذلك. هذا لا يوجب عليه أو لا يسد ولا يشرع الحق إلا السجود السهو. طب افرض أنه نسي قراءة الفاتحة على قول من يقول قراءة الفاتحة ظهر، يجب عليه أن يأتي بهذا الركعة ويسجد سجود السهو. أرى يا إخوان؟ طيب إذا لن يسلم مع الإمام، إنما سيقوم يأتي بالناقص ومعه سجود السهو. عرفنا؟ إذا في أشياء توجب فقط ويشرح فيها فقط سجود السهو، وفي أشياء وصور يأتي بالإنسان بالشيء الذي نسيه وسهى عنه معنا ومعه سجود السهو. يقول ألا يقوله شيء من الصلاة وألا يوجد سهو سوى السجود، لأنه لو سجد معناه أنه خرج عن متابعة الإمام. أما إذا كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو، كما لو سهل المأموم عن قراءة الفاتحة على قول أنه ركن في حق المأمومين وهو الصحيح، فإنه في هذا الحال لا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، لأنه لابد أن يطلي هذا الركعة التي فاتت، وحينئذ يكون سجوده سجود وحده لأنه انفصل عن إيه؟ عن الإمام، ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد أتاه شيء من الصلاة وسهل سواء مع الإمام أو بعد من فرض، فإنه يجب عليه سجود السهو. أرونا يفهم؟ إذا ابتدأ مع الإمام وأتى بشيء لا يوجب عليه إلا سجود السهو فيحتمله الإمام معنا؟ لأنه سيسلم عن الإمام، لكن سهى عن شيء يجب أن يقطع معنا؟ فيقوم يأتي ويسلم على الإمام ويسجد سجود السهو. المسألة التي تليها، إذا اجتمع سببان أحدهما سببان للسهو، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وأحدهما يقتضي السجود بعد السلام، هنعمل إيه؟ ماذا بيحصل؟ قال والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، الجواب ينظر ما هو أكثر منه. لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين، طيب الآن سلم قبل تمام الصلاة، دي نقصان ولا زيادة؟ نقصان. طب زاد ركوعا زيادة وترك التشهد الأول كمان، إذا النقصان أغلب ولا الزيادة أغلب؟ إذا هيغلب جانب النقصان فسيسلم قبل تسليمته. عرفنا؟ لأنه اجتمع سببان للسهو، واحد قبل السلام واحد بعد السلام، لكن وجدنا أن فعل النقصان فيكون السجود قبل السلام قبل تسليمته. طيب مثال آخر يقول شيخ، رجل ركع في ركعة ركوعين وطلب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ايش رأيكم؟ زاد أو نقص؟ طلب أنقص ولا لا؟ أنقص. فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام وبعد السلام، فالحنابلة يقولون يغلب ما قبل السلام، المسألة فيها مدلل، يغلب ما قبل السلام مطلق، ليه؟ هو زاد ركوع وترك تسبيحا في الركوع وتسبيحا في السجود، فيغلب ما قبل السلام مطلق، لأن ما قبل السلام جابره واجب ومحله قبل أن يسلم، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من التأخير للجميع. إذن الأحسن ينظر منظر، يعني ينظر باعتبار ما هو أكثر؟ الزيادة أكثر ولا النقصان أكثر؟ فرغم أن الزيادة زي النقصان تساوى يقدم جانب الجبر ويكون قبل التسمية. عرفت من؟ المسألة التي دليل يشرع سجود السهو إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو. معنا؟ فإن قال قائل هل تجيبون سجود السهو في صلاة النافلة وهي أصلا غير واجبة؟ نقول خمس صلاة النافلة يشترط لها الطهارة ولا لا؟ واستقبال القبلة ولا لا؟ ويجب فيها أشياء ولا لا؟ كذلك سجود السهو كذلك يشرع في صلاة النافلة. مسألة لو زاد الإنسان بصلاته فعلا ليس من جنس الصلاة كرفع اليدين مثلا، رفع اليدين في غير مواضع الرفع، يعني في غير مواضع الرفع المؤكدة، احنا معنى كم مواضع الرفع؟ واحد عند تكبيرة الإحرام صح؟ واحد عند النزول للركوع، واحد في الاعتدال للركوع، واحد ما تكون من مدى لمدى؟
أحسن
إلى الثالث معنى الوقت؟ هذه مؤكدة. طيب ما زاد على هذا غير مؤكد لكن يجوز فعله ولو عمدا، بس هذا يكون شيء كرفع اليدين مثلا في غير مواضع الرفع فإنه لا تبطل الصلاة بعمد ولا يجب السجود، يعني السجود سهو له. ليه؟ وصح ليس من جنس الصلاة لكن هو مشروع. معنى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل قبض وراء ويكبر في كل قبض وراء كما في بعض الحديث، ولو ركع مرتين عمدا بغير صلاة الكسوف بطل الصلاة. طب عندنا في حاجة رفع اليدين عمدا ولا لا؟ وصح ليس من جنس الصلاة لكنه مشروع، في منها مؤكد وما زاد عن غير مؤكد فهو جائز. وماذا تبي عليك؟ رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين وانت نازل السجود ومن الاعتدال نازل على الفرق. طيب وشغل الباني صحح هذه الحديث، فقل احيانا واحيانا، احيانا لما وحكم في صفه الصلاه قال ولو ركع مرتين. طب الركوع مرتين ده من جنس الصلاه ولا لا؟ لكن زاده متعمدا فتبطل الصلاه، بطل الصلاه. ولو سجد ثلاث او ثلاث مرات بطل الصلاه، لكن الصلاه طهر ولا يجبرها سجود السهو. ولو قعد في محل القيام عمدا بطل صلاته، عمدا غير عجز ولا مرض وغير عذر. ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته اجماعا والله اعلم. مثلا التاليه اذا قام الى ثالثه في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب يرجع ولو بعد القراءة ما يكملش، وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهد يخرج من الصلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. عرفنا؟ فهذا فيما يتعلق بالفجر، فيما يتعلق بين مثلا إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة هو مسافر وسيقصر الصلاة هيعمل إيه لو قام للثالثة؟ رجل مسافر قام إلى ثالثة والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزم الرجوع في هذا الحال أو لا يكمل؟ ها؟ الجواب. هذا ينبني على القول بإيه القصر، هل هو واجب أو مستحب رخصة؟ يقول هذا ينبني على القول بالقصر، إن قلنا إن القصر واجب هذا هو الراجح. أول ما قلنا للصلاة قلنا عائشة ركعتين وركعتين وركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت الصلاة كما بالصحيح. أول ما قلنا للصلاة ركعتين وركعتين فزيدت في الحضر وبقيت الصلاة. قال إن قلنا إن القصر واجب لازمه الرجوع، الرجوع وهذا مذهب أبي حنيفة، إن القصر واجب لازمه الرجوع هذا مذهب أبي حنيفة. وهل الله يرون أن القصر المسابق للصلاة واجب، والجماهير يقولون قصر رخصة أو سنة لازمة، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانين. عرفنا الخلاف في المسألة دي ينفع هنا، نحتاج هنا. الآن رجل في الحضر صلى الظهر ثمانين عند صلاة الظهر، رجل في السفر صلى المقصورة ثلاثة أو أربعة، معنى كان متعمدا صلى أربعة، على الضرر ما تقول القصر واجب وهو فرض الصلاة باطلة، سنحتاج هذا الخلاف كله. وعلى قول الجماهير صلاة غير باطلة، وجائز لو زاد على ركعتين فصلى أربع ركعات وهو مسافر، ولا يلزم هنا سجود سهو. قال وأن من أتم في موضع القصر كمن صلى الظهر ثمانية لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى قول أن القصر ليس واجب نقول إنه مخير بين الإتمام وبين الرجوع. عرفنا؟ إما يرجع وإن رجع سيسبق سجود السهو، وإن أتم ليس عليه، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا إلى الزيادة. قال الصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين، فأن يصلي ركعتين ولا يزيد في هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام. والراجع أن القصر واجب والله بين هذه المسألة مسألة شبيهة به، رجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. الجواب يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته. شوفوا كيف، شوفوا كيف صلاة الليل يصلي ركعة، نعم ها؟ احنا قلنا رجل يصلي مثنى مثنى بعد ما خلص ركعتين قبل الثالثة سهو، هيعمل ايه؟ واضح لك؟ قال الجواب يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة كرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، تمام. هذا بالأمر أي إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاثة جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه صلى ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة لكنه نسى فقام إلى الثالثة دون سلام، فنقول له أتم الثالثة لأن الوتر يجوز فيه زيادة على ركعتين. إذا نحن جعلنا صلاة الليل هي مثنى مثنى كصلاة الفجر في باب الزيادة زيادة الليل، أما الوتر فلا يأخذ نفسه.
معنى الجواب
إذا جزم بصواب نفسه فلا يلزم بتسبيح هذين. عرفنا؟ يعني الإمام جازم فعلا هو من حق من الله في الصلاة، تسليمه في الصلاة، الصلاة دي محفوظة، فلا يلزم بتسبيح هذين. وإن لم يجزم بصواب نفسه كان مترددا شاكا يجب أن يرجع، فإن لم يرجع فصلاة باطلة. إذن هل المسألة ما فرضها؟ إذا فهم العدلان فقتان وجزم هو بصواب نفسه ينظر تردد يجب يرجع لقول الفقه، ما رجعش صلاة أرى لكم إنها مبنية على شكل الطلب ليست على جزم.
صلاة
غضب، صلاة غضب، أما هم ينظر هل هم تابعون؟ ما تابعون، يعني ممكن ينمون الانتصار وكل يصلي وحده أو يتقدم واحد يصلي بالفرد أو الأولى أن ينمون الانتصار ويصلون وحده. ماذا؟ انت تصلي مع ناس تعرفه المعتاد ده المعتاد هذا، ولكن ظهر الصلاه كافيه بتعديل الشخص، لان ممكن واحد يكون فاسد يكون فاسد في زين الدين عايز يستعمل الصلاه يسبح على الامام يلخبطه يلخبط الامام ويلخبط المامورين، معنى يا شيخ بس صلاه العداله والامان، ممكن واحد شيطان جاي يتلاعب بالصلاه. واضح؟ قال المسألة التالية: لو سبح ثقة واحد لا يلزم الإمام بالرجوع. أظن ليه؟ ما دام الإمام جازم برأيه وجازم بالصواب لا يلزم، لكن ممكن الثقة له يكون أنت مثلا بتصلي وراك أئمة مبطلون وإلى آخره، ممكن الثقة بإتقانه تقدم إتقانه وذهنه وعقله على عقلك، لكن هذا إذا كان الرجل مترددا إمام متردد لم يكن جازما، أما إذا كان جازما فلا ينتمي لرأي المنبه هذا. المسألة الثانية: لو سبح رجل بما يدعو على أن الإمام زاد وسبح رجل آخر بما يدل على أن الإمام لم يزد، اختلف ولا لا؟ تعارض، هنعمل إيه؟ الجواب: يتساقط الإمام ذل يصل الإمام، ولا نأخذ القول منه ولا القول منه. عرفتم؟ واحد سبح على أن الإمام زاد، واحد ثاني سبح على الإمام نقص، إذا يتساقط ولا نعتبرهما. قال: لو سبح رجل بما يدل على ان الامام زاد وسبح رجل اخر بما يدل على انه لم يزد، الجواب يتساقطان. فلو قال له احدهما لما قام سبحان الله وبيسبح، فلما تهيأ الجلوس فقال الثاني سبحان الله، اذا تعارض هذا عنده قولان فيتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه. خلاص؟ يا فقه أحكام السوري كثيرة جدا ما بتنتهيش، وكل يوم وأنت بتصلي مع الناس بترد عليك أحوال وصور جديدة. معنى يا مرة؟ طيب، المسألة التي تليها إذا نعم. الإمام يسبح
له،
ليه؟ ما قالوش يسبح هو
مشكول عليه،
ده هو أصلا هو الله يسلمك ينبه لا ينبه، المأموم ينبه الإمام لا ينبه، لما هو ينبه
عايز المسجد
المسجد. فليس بقى مسافة لماذا؟ كبكر يعني ولا تنبيه؟
بوقف الصوت.
بوقف الصوت؟ الأولى أن الناس ويحتمل يسبكهم بسكوت معنا؟ أو يشيرك نجد درس الشيخ مش لازم يصابينه شبه لهم هو مستقبلتهم يشير بسرعه درس المسألة التالية إذا سهل إمامه فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم يجب عليك أن تسجد معه حتى لو سهيت حتى لو ما سهيت أنت ما سهيت لكن سهل إمامه. فلو قلت على الإمام نسيا أن يقول سبحان ربي العظيم وفي الركوع أول ركوع نسيا ذكرًا ذكر واجب فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم لم تنسى شيء، أنت مش عرفك أن الإمام نسى سهى تدرك أنت تتابع الإمام هو الآن الإمام أيسر تتابعه سجد قبل التسليم تتابعه سجد بعد التسليم تتابعه إذا لم تكن مسؤول أرمنا يقول فضل
جاء النبي صلى الله عليه وسلم من
أشوار الإمام الله أكبر. طيب هل نعم هو نسى شيء انت مش مطلع عليه نسى شيء من الاذكار والاقوال انت مش مطلع عليه صلاه سريه ركعات سريه لم يترك هيئه ظاهره لك لما ترك شيئا خفيا مسرورا به فماذا تفعل ماذا تفعل انت ما موقفك انت طبعا بتقول هو ليس تقول ايه اسال نفسك انت عليك المتابعه
نفسك
هتفهم ليه مسموعه ولا مسرور بها
مسرور بها في
السنه ينظر هل الفتحه عند الامام ده ركن ولا مش ركن ما مختلف فيها ده في بعض المذاهب قالوا الفتحه مستحب ومدى الضرر مدى الضرر اوسط الاقوال ده واجب الركنيه حديث لا تنطهر وفي تفصيل منهم من اوجب في بعض الصلوات منهم من اوجب هذا التوقيت على الماموم على المنفرد والامام معناه الماموم تصحبه التفاصيل كثيره المهم مبني على ايه؟ على التفصيل هذا والخلاف فيه. طيب إذا سأل الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم يجب عليك أن تسجد مع الإمام لكن بشرطين يكون السجود هذا قبل التسليمتين معنا وألا تكون مسبوقا إذا كان بعد التسليمتين وأنت مسبوق لا تتابع لما تنشغل بإتمام الصلاة. قال كان يكون ترك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم أو ذكر أو قول واجب فأنت ما اطلعتش عليه. أنت أيها المأموم لم تنسى شيء لكن إمامك نسي واجبا من واجبات الصلاة يجب عليه بذلك سجود السهو فإذا سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه. نعم لأنه تبع الإمام واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود فيه. أنت الآن لم تنسى شيئا إنما نسيان الإمام استهوى من الإمام فيجب أن تتابع بالشروط السابقة يجب أن تتابعه بدليل أن الإنسان إذا قد فاته ركعة من الظهر بأن يكون مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول يجب عليه المأموم يعني أن يجلس معه ولا بيتركه يجلس وهل هو محل جلوس لك؟ مش محل جلوس المأموم لو محل جلوس لمن؟ للإمام لو محل القيام لك أنت تبعته ولا ما تبعته؟ تبعته لا، ولكن من أجل متابعة ما كما أنه إذا اضطمت الرابعة فهي في حق ثابت، وهو لا يجلس، هو لا يجلس، وانت كان في حقك انك تجلس، قمت معه وتابعته ولا لا؟ نعم، لكن تجلس انت للتشهد الاول او تتابع، تتابع الامام، فمتابعه الامام امر مهم وواجب على هذا، فاذا سهى الامام وجب على الماموم ان يسجد وان لم يسهى الماموم. نظرنا يعني ذكر النظائر لها، انت تتابعه في القيام حقك من الجلوس والعكس، وهو يقوم او العكس، اما هو يقوم وانت بحقك الجلوس، واما انت تقوم وهو بحقك الجلوس، هذا بيحدث. مش هيسجد؟ يمضي. فعل ذلك عن علم. صلاة صحيحة. فعل ذلك عن علم. عن تأويل. صلاة صحيحة. فعل ذلك عن عمد ومعرفة وفقه. فصلاة صلاة صحيحة. لأنه فقدت المتابعة. خلاص؟ قال مسألة أخرى. إذا سهى عن سجود السهو حصل قصد او نقض او نقض للوضوء، هل يبني على صلاته ويسجد للسهو ام يستعمل الصلاه من جديد؟ اما اذا وقع قصد طويل ما لم ينتقض الوضوء فللعلماء في قول، الاول يستعمل الصلاه من جديد، لان القول الاول. الان احنا نتكلم في حاله ايه؟ في حالة وضوء محفوظ، طهارة محفوظ، وفي حالة انتقض وضوء. طيب الحالة الأولى العلماء على قولين فيه. واحد يستأنف الصلاة على الإخوان إذا وقع فصل طويل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. واحد قالوا لأنها صلاة واحدة. الدليل إيه؟ من نمع صلاه او نسيها فليصلح الى الطول، فلم يجلس بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. اذا القول الاول اذا طال الفصل والطهاره موجوده معنا لا يبني، انما يستعمل. ده مذهب الائمه الاربعه، ولهم اقوال اخرى وروايات اخرى على القول الثاني. قال كما لو انتقض الوضوء. اذا القول الاول يا اخوان في مساله صورتها ان الطهاره محفوظه لم ينتقض الوضوء، طال الفصل. قالوا ايه؟ استأنف الصلاه من جديد. طب القول الثاني يبني على صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل، وهذا هو الصحيح. ما لم ينتقض الوضوء. الآن صلى الرباعية ركعتين سريعا ومشى، بعد ساعة تذكر إن صلى الرباعية ركعتين، وضوء محفوظ يقضي الركعتين. عرفنا؟ طيب وضوء غير محفوظ انتقض، يتوضا ويصلي الصلاه من جديد ويستهلك من جديد، ولا يبني على ولا عبره بطول الفصل او قصره، لانه لا دليل على هذا. عرفنا؟ لا دليل على هذا. والمساله لا تنضبط. لو قلنا ننظر الى طول الفصل او قصر الفصل لا تنضبط وستختلف. فالراجح في هذا عموم قول صلى الله عليه وسلم من نمع صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكر على كفارة لا إله إلا الله، سواء كان الفصل طويلا أو كان قصيرا. لكن في باب الانتقاض تخلل الصلاة الأولى والتي يريد إتمامها حدث، كما لو أنك إذا قمت بالصلاة فحدث لك حدث
حرصت لتتوضا ولا تبني على ما تقدر. هذه هي الذهاب تماما. عرفنا يا اخوان؟ قال هنا المسألة فيها كم ايه؟ كما قال قولنا. قول من قال إذا طال الفصل فيستلم الصلاة من ايه؟ من جديد. القول الثاني قال ولو طال الفصل ما لم ينتقد الوضوء فيبني على ما تقدم من صلاته ويديه الصلاة لازم من السجود أسفل. نعم. ثم ماذا؟
وظن بالوضوء.
نعم. بعد ساعة طبق.
لا. جاء المغرب وصلى المغرب.
جميل.
وبعد المغرب تذكر ما وصلت العصر.
هو مفضل ماذا؟
نفس الوضوء اللي صلى به العصر.
يأتي بركعتين بعد المغرب. ويسجد سجود السهو. من نام عن صلاة أو نسيها. سواء كانت صلاة كبيرة نام عنها أو نسيها أو كان جزء من الصلاة.
تفضل.
للطول. سنة ليس لك حد سمع. هذا هو الواجب. ما دام هو طاهر ماسك الوضوء. أما إذا انتقل الوضوء فسيستأنف الصلاة من جديد. يقول الثاني يبني على صلاته ويسجد في السهو ما لم ينتقل الوضوء وهو قول لمالك. هذا واحد. ومذهب الشافعي القديم الثاني وبه قال يحيى بن سعيد الانصاري والليث والاوزاعي وابن حزم وابن تيميه يا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم.
مثلا تقول لو طال القصر
لو قصر
لو
طال القصر
لو قصر ونخد الوضوء
ها؟
قصر الوقت قصير والوضوء طال
في الحالتين سيستأنف الصلاة سواء طال القصر أو قصر. مثله مثل من قام في الصلاة واحد يعمل إيه لوحده وهو في الصلاة يخرج. هل سيبني على ما سبق؟ لا. يستأنف الصلاة من جديد. لا يقول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعمل حتى طهر. اللي فات غير مقبول غير موسى غير صحيح. فما تجيش عليه لأن الحدث تخلل العباد تخلل الصلاة. الجماعة دول يقضينهم.
Oh.
تلك المسألة الأخيرة هذه معلما أن طول الفصل ليس له حد منضبط. وقلنا المذهب الثاني أنه لو طال الفصل يتم الإنسان صلاته ويسجد اسمه. وهو مذهب قول لمالك ومذهب الشافعي القديم وقول لأحمد سعيد الأنصاري وعليه وجماعة. واختيار شيخ الإسلام ما لم ينتقل هو يقول لأن طول الفصل ليس له حد منضبط. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في بعض الروايات تكلم عن الناس وراجعهم وترك المكان ودخل البيت في بعض حاله ثم عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكروه وكلموه فخرج فأتم ما بقي من صحيحا في طول فصله ما سلمش كده مباشرة وذكروه قام حصلت أشياء كلمهم رجعوه ما تحرك من مكانه داخل البيت في غرفة كلموه وخرج مرة ثانية من غرفة وأتم الصلاة. إذا في طول فصل وفي حركات جاء وأفعال. قال فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسهوه سجدتين. الثاني يعني الثاني وثالثة ولأنه مأمور بإتمام الصلاة والسجود للسهو فوجب لعموم قول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها حين أن يصلينا إذا ذكرها. وهذا مذهب قوي ولكن من أراد أن يحتاط لنفسه وليس على سبيل الإلزام فيعيد الصلاة فله ذلك والله أعلم. معنى إخوان أما إذا انتقل وضوء بعدما سلم من صلاة ناقصة بطلت صلاة بالاتفاق. عرفنا هذا آخر ما معنى من مثال نتكلم عليه سريعا في بدايتها. تكلمنا أيها الأخوة الكرام على ضوابط في سجود السهو وقلنا أسباب سجود السهو ثلاثة نقص أو زيادة أو شك والشك له حالة إذا شك فلم يدرك ما صلى ركعتين أم ثلاثا بل عن أقلها مستيقا ثم سجد بعد التسليمتين قبل التسليمتين أحيانا أحسن ثم إذا الحالة الثانية إذا شك وتحرى وبلغ الصواب وعرفه فليتحرى الصواب وليتبعه ثم يكون السجود بعد التسليمتين. ثم تكلمنا عن محل سجود السهو واختلاف المدارك فيه ثم تكلمنا كذلك عن كون سجود السهو هل يذكر الواجب او يذكر الركن او يذكر المستحب. يذكر الواجب والمستحب ولا بد من الركن سيؤتى به اذا كان ترك هذا الركن سهوا. اما اذا ترك عمدا فالصلاه لا تصح. كذلك ترك الواجب عمدا الصلاه به لا تصح. ثم عرضنا على تعريف السهو عند العلماء وكذلك المسائل التي يشتملها سبب الزيادة في الصلاة. يكون الزيادة بركن، الزيادة في وقت، الزيادة في مسعى. كذلك النقص يكون في هذه الأبواب في الركن وفي الواجب وفي المستحب. وتكلمنا على مسائل وأحكام تتعلق بسجود السهو وقلنا من أحوال الشك والتردد إذا كان الشك في الصلاة يصير وسوسة فلا يعمل بها الشك. إذا كان يذكر الشك في الصلاة فلا يعمل بهذا الشك. إذا كان هذا الشك بعد الصلاة وانتهى العبادة فلا يعمل بهذا الشك وهذه الوسوسة. فهذه ثلاث أحوال لا يعمل بالشك فيها. بارك الله فيكم. إلى جانب الأحكام التي تناولناها ليلة وإن شاء الله في الله الأسبوع المقبل يكون رجعة هذه الأوراق مراجعة نهائية وإن شاء الله يأخذها الإخوان يصورونها ثم نبتدئ وندرس ما جاء في كتاب منار السبيل والتعليق عليه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.